بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وعبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم اجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا يا رب العالمين. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضلي أختي أم علاء.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عليكم.
اخفض التلفزيون يا أم علاء، اخفض التلفزيون، الله يرضى عليك، اخفضي واسمعين من الهاتف.
عندي ثلاث سعالات.
تفضلي.
ثلاث سعالات. عندي ثلاث سعالات يا شيخ. يلا شوية علي.
تفضلي تفضلي.
يا شيخ الفلوس اللي مدينة، هل زكاتها على 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 اللي مدينها على ما أخذها؟ لو علي
إن شاء الله
مدينة هاني من زمان
إن شاء الله،
يعني يصير سبع أشهر ثمان أشهر يمه، هو يدي زكاتها تدينها لو أني. هذا السعالة الأول
إن شاء الله.
السعالة الثاني، السعالة الثانية
تفضلي 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 أم علاء. راحت أم علاء، أم علاء تقول عندها ثلاث أسئلة الله يهديها راحتها. تفضلي أم علي. أم علي من عمان. تفضل أم ياسر. أم ياسر من العراق تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يخليك شيخنا، عندي في السؤال.
تفضلي.
اي انا عندي صديقة زوجتها طلقها وزوج عليها لان ما يسرعتها اطفال.
اي
طردتها من البيت. فهي من سمعات الزوج راحت وزوجت في العدة من غير اي تفكير، يعني ردت فعل لان الصدمة اثرت عليها هواية. وهسه هي كلش متندمة وتبكي وما تعرف شلون تتصرف، ومر على زواجها أربعة أشهر، فأنا قلت لها رحت أخابر الشيخ وهو ينطفش، فما أعرف تقدم لها نصيحة يعني.
والزوج الثاني يعرف بأنها في العدة ولا ما يعرف؟
لا 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 ما يعرف، ما يعرف،
ما يدري.
ما
طيب. طيب يا مياس.
لا لا ما يدري، بس هي تعرف، بس هي تقول أنا ردت فعل يعني لأن طردني بالشارع و... وعشر سنوات أنا متزوجت، ولأن ما عندي أطفال يعني ذبنا بالشارع وما عندها أحد يعني قاعدة يوم خالتها.
أبشر يا مياسر
إن شاء الله يعني.
واضح السؤال، أبشر إن شاء الله.
الله يطول، الله يطول عمرك يا أبي، أشكرك.
مرحبا أختي. تفضل أم يوسف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟
مرحبا مرحبا أم يوسف.
أنتم بخير حياكم.
تفضل أختي.
دام فضلك عندي سؤال واحد.
تفضلي.
ما حكم الأم اللي تعلم ابنها الكذب؟
إن شاء الله يوسف.
شكرا.
مرحبا. أبو عيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أبو عيد.
الله يجزاك خير على هذا البرنامج.
وياك يا أخي.
شيخ أنا كنت قبل يومين في العمرة.
هي.
وكنت أصلي في المسجد الحرام الفروض كاملة. مع الرواتب كاملة.
إيه.
لعلم أن الصلاة أنا 100,000 صلاة. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني أن ما رحت المطار وجبت صلاة المغرب، أذن المؤذن، صليت معهم بنية الجمع. طبعا إمام المسجد كان موجود، صلى بنا على المسجد. لعد صلاة المغرب خلصت، كنت بيصلي صلاة العشاء ركعتين نصر، وجدت جماعة أخرى أقامت الصلاة، فدخلت معهم بنية صلاة العشاء قصرا. هذا الجماعة كانوا صلوا صلاة المغرب، لما قاموا للركعة الثالثة أنا ما قمت، جلست حتى عادوا جلسوا للركعة الثالثة وسلم الإمام وسلمت. هل فعلي في الحركتين صحيح أو لا؟
إن شاء الله يا بعيد، أبشر يا بعيد.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. أمينة.
السلام عليكم شيخي.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخي؟
مرحبا أختي. طول عمرك. مرحبا، أهلا وسهلا.
الله يعطيك الصحة والعافية. عندي كم سؤال جزاك الله خير.
تفضلي.
شيخي طبعا المرأة ما تصلى يعني مع الجماعة، إيش الأذكار اللي ممكن تقال في الجماعة ممكن أن المرأة تذكرها في صلاتها؟ ما وجه التشابه ما بين صلاة الجماعة والمرأة من حيث الأذكار والأعمال؟ يعني مثلا شيخ مثلا في يوم الجمعة صلاة الفجر الركعة الأولى أصلي سورة السجدة والثانية سورة الإنسان، فهل صح هذا الشيء؟
إن شاء الله يا أمينة.
السؤال الثاني شيخ موضوع أن دعاء استجابة الدعاء ما بين الأذان والإقامة يا شيخي.
أي
إقامة يا شيخ؟ هل إقامة المرأة في المسجد؟ يعني ما ندري نحن متى تقام في المسجد.
إن شاء الله يا أمينة.
الله يعطيكم الصحة والعافية يا شيخ.
يعافيك. مرحبا أختي، هلا وسهلا.
للجزائر.
تفضل سفيان.
سفيان شكرا بارك الله فيك دكتور. السلام عليكم.
اهلا وسهلا سفيان. عليكم السلام ورحمه الله.
الله يبارك فيك. اخي العزيز نحن عندنا مصلى.
نعم،
ولكن بعد الناس يعني يمر الصفوف حتى يعني المكان الذي يصلي فيه الانسان الذي يؤمنا دائما يصلي في المكان تقريبا له، احيانا يبقى الامام ينتظر حتى لو يتم الصلاه يعني صلاه تحيه المسجد. ما رايكم في هذا القول؟ ثانيا
لا اخوي سفيان، اخوي سفيان سؤالك الاول غير واضح. ان تقصد الامام يصلي في نفس المكان الذي يصلي فيه الفريضه، يصلي فيه النافله؟
لا، ليس الامام، انسان اخر يعني يمر المكان بقرب الذي يصلي فيه الإمام فيصلي النافلة
دائما.
أحيانا يقف الإمام عندما تقام الصلاة، يقف الإمام ينتظر حتى يفرغ السيد آخر من النافلة لكي يقيم الصلاة.
أيوة. طيب يا سفيان،
ثانيا ما قولك في الآية اللي تقول يعني يقرأ أحد ليس إمام ولكن يصلي بالجماعة ويقول ماواهم، يعني في المحل اللي يقول ماواهم جهنم يقول وماواهم
من دون همز؟ ها
ونعم وماواهم
إن شاء الله. سفيان
يعني هل هذه القراءة صحيحة أم لا؟
إن شاء الله سفيان تسمع الجواب إن شاء الله.
إن شاء الله. شكرا دكتور، بارك الله فيك.
طيب الله يحفظك. الآن نكتفي بهذا العدد، إن شاء الله نأخذ بعد قليل بعد ما نجيب على هذه الأسئلة. أم علاء من العراق بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة للشخص اللي أقرض شخص آخر نقود، تقول الزكاة على من؟ أختي أم علاء بارك الله فيك، الزكاة عليك إذا أنت أقرضت شخصا آخر مبلغا من المال وحال عليه الحول 12 شهر قمري حال عليه الحول عنده، وهذا المال مضمون الرجوع، هو معترف فيه يقول إن شاء الله برجع لك أو بقي وقت من الزمن عنده ما حل الدين بعد وسيعيد لك وانت ضامن بأنه يرجع، أنت اللي زكينا بارك الله فيك. أما إذا كان المال هذا عند إنسان مفلس أو إنسان جاحد يقول أنا ما أخذ منكم شيء، أو إنسان مثلا والعياذ بالله مماطل يعني يقول لي يعني الشهر الجاي يماطل في الإنسان، هذا ما تزكينا حتى تقبضين عن سنة واحدة. إذن الزكاة عليك يا أخت الفاضلة أم علاء. أم ياسر من العراق تقول صديقتها طبعا طلقها زوجها، تقول وللأسف الشديد ورماها في الشارع بسبب أنها ما تنجب أولاد وتزوج عليها، تقول من باب الانتقام ذهبت وتزوجت في العدة، تقول الآن لها 4 أشهر وهي ندمانة ندم شديد على هذا الفعل، تقول ما العمل؟ أخت الفاضلة أم ياسر بارك الله فيك، طبعا بالنسبة لهذه الأخت ارتكبت كبيرة من كبائر الذنوب وخطيئة عظيمة، ولا يجوز لها أمام هذا الظرف أنها تنتقم من زوجها بمخالفة شرع الله عز وجل، والله جل وعلا يقول حتى يبلغ الكتاب أجله، ولذلك لا يجوز للمرأة أن تتزوج في عدتها وحرام عليها. وإذا كان الزوج يعلم فإن كثيرا من أهل العلم ذهبوا إلى أنه يفرق بينهما فرقة أبدية تحرم عليه على التأبيد، هذا قول لبعض العلماء. ولذلك أنا سألتك متعمدا هل الزوج كان يعلم؟ تقول لا، المسكين ما يعلم، ولكن هي التي
انتقمت من زوجها الأول بالزواج في العدة. الآن الواجب عليها شيئان: الأمر الأول التوبة إلى الله والندم على هذا الفعل، وواضح من خلال سؤالك أنت ذكرت بأن ندمانا، وواضح أن تشعر بتأنيب الضمير، وهذا الندم توبة، تتوب إلى الله وتستغفر الله وتكثر من الصدقة ومن قيام الليل وتكثر من قول أستغفر الله وأتوب إليه، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني نكاحها باطل، يجب عليها أن تخبر زوجها وأن يفترقا، ثم تكمل العدة الأولى، تكملها ثم تكمل عدة الثاني. الآن العدة الأولى كم بقي فيها؟ تكملها ثم تكمل عدة الثاني، هذا الذي نكحها المسكين اللي ما يدري، تكمل عدة كاملة 3 حيض، ثم إذا طهرت جاز له أن يرجع فيعقد عليها من جديد، لأن العقد غير موجود، العقد باطل، ولذلك المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، فكما كأن حصل عقد، لابد أن تخبر زوجها بأنها كانت في العدة ويجب عليهما أن ينفصلا، تكمل عدة الأول ثم بعد ذلك تكمل عدة الثاني. وإن كان المسألة فيها خلاف بين الفقهاء، يعني بعض العلماء يرى بأنها تكمل عدة الأول فقط لكون النكاح باطل، لا، هو نكاح شبهة بالنسبة للزوج ما يدري مسكين، تكمل عدة الثاني وتتعرض للخطاب، فإن رغب بها هذا الزوج طلبها من أهلها من جديد، عقد جديد ما كأن حصل، يطلبها من جديد، ويعني بعد ذلك إن أحب يعني يطلبها وتستمر الحياة، وإلا قد لا يرغب فيها، أو هي لا تريد وتريد شخص آخر مثلا، أو أنه يعني يزهد فيها مثلا، هذا مسألة راجعة لهم. على العموم أمامها أمران: التوبة إلى الله، التوبة النصوح المشتملة على ترك الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العودة إليه، والثاني إخبار الزوج الآن اليوم اليوم قبل بكرة، لازم تخبره بهذا، ولا بد أن يفترقا، ولا بد أن تعتد، وبعدين يتعرض بعدين يتقدم لها في قضية الزواج. أم يوسف من الشارقة تقول: ما حكم الأم اللي تعلم أولادها الكذب؟ أختي الفاضلة أم يوسف الله يبارك فيك ويرضى عليك، بالنسبة للكذب كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام. الكذب خصلة المنافقين، خصلة المنافقين الذين فضحهم الله عز وجل في القرآن، حيث إنهم كانوا يتخذون الكذب جنة ووقاية بينهم وبين مآربهم الخبيثة. الكذب خصلة لو لم يرد في القرآن والسنة في تحريمها دليل، والله لكانت الفطر السليمة كافية في تحريم هذه الخصلة. الكذب اتفقت الفطر والنفوس السليمة والعقول السليمة اتفقت على قبح الكذب، فالكذب قبيح، نسأل الله العافية والسلامة. والأم والأب مأموران بأن يربي الأولاد تربية صالحة. قل جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولذلك حرام على الوالدين أن يعلم أولادهما الكذب بالمقال أو بالفعال. كيف بالمقال؟ بالمقال يقول اكذب، وبالفعال إنه هو الذي يكذب أمامه ويأخذ الكذب من أبيه أو يأخذ الكذب من أمه. والنبي عليه الصلاة والسلام مرة كان عند أحد بيوتات الأنصار، فقالت الأم لابنها: تعال هاك أعطك. فالتفت إليها النبي قال: ماذا تريدين أن تعطينه؟ قالت: تمرة يا رسول الله. قال: لو لم تكن تمرة لحسبت عليك كذبة. ولذلك لا يجوز الكذب على الأولاد بأي صورة من الصور، ويكون الإنسان يلقن الأولاد الصدق، يلقن الأولاد الصراحة والشفافية، ويلقن أولاده تقبيح الكذب وحرمة الكذب، وأنه لا خير في الكذب. ودائما مثل ما قال عمر رضي الله عنه: الصدق من جاه، الصدق من جاه. ولا شك بأن الكذب مهلكة، والعرب تقول: حبل الكذب قصير، حبل الكذب قصير. ولذلك الكذاب يكشف، والكذب إذا اشتهر عن شخص لو صدق ما أحد يصدق، يعني وهذا من عقوبات الكذاب المعاجلة، من عقوبات الكذاب العاجلة، فالله عز وجل يعاجل له العقوبة في الدنيا، حتى إنه لو صدق لا أحد يصدق، يعني لو جاب خبر صدق وكذا الناس يقولون ها، يعني ما يثقون فيه، هذه عقوبة معجلة، فكيف بعقوبة يوم القيامة؟ ولذلك واجب على الوالدين أن يتقوا الله في أولادهم، أن يعلمونهم الصدق وأن يبين لهم حرمة الكذب، يعلمونهم الأخلاق الطيبة. شوف لقمان عليه السلام من جملة ما وصى به ابنه، وصى بوصايا عجيبة، ومن جملة ذلك الأخلاق، وصى على جملة من الأخلاق، جملة من السلوكيات، جملة من الآداب التي هي تعتبر حقيقة الجمال للإنسان. دائما الأخلاق مثل الثوب الذي يستر العيوب، والنبي عليه الصلاة والسلام عظم شأن الأخلاق. الله عز وجل ماذا قال للنبي؟ قال وإنك لعلى خلق عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعني ينبه أصحابه إلى حسن الخلق، وعلى أنه قيمة أعلى الإسلام من شأنها. القرآن والسنة كل يعني نصوص القرآن والسنة منبهة على قضية حسن الخلق. ولذلك يقول إن وإن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. والطفل الصغير خامة، فعلى ما يلقن ويعود يعتاد. فإذا لقن الصغير منذ الصغر الكذب والعياذ بالله والأفعال الشينة نشأ عليها، كبر عليها، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. ما يعني مثل ما يقولون العلم في الصغر كالنقش في الحجر. فيجب على الوالدين أن يتقوا الله في أولادهم وأن يلقنونهم الأخلاق الطيبة. أبو عيد من الكويت بارك الله فيه يقول أنا لما رحت المكة عمره يقول من يومين، يقول صليت الفرائض كاملة وصليت السنن. أبو عيد أحسنت، يعني اللي رايح المكة بيصلي مع الإمام، اللي رايح المكة يصلي مع الإمام، وأكيد بأنك ستصلي مع الإمام تامة، واللي رايح للمدينة يصلي مع الإمام في المسجد النبوي حتى يكسب الأجر والثواب. فصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة. وقضية أنك تأتي بالسنن والنوافل والرواتب ما في بأس. طيب يعني أحيانا في أحوال تستثنى من العموم، خاصة وجود الإنسان في مكة يوم ولا يومين، طيب أنه يكثر من الصلوات ما في بأس، حتى لو أتى بالرواتب ما دام مستقر وجالس ومرتاح ومطمئن وفي فندق وقريب على الحرم. طيب ما في شيء، الله يقويك ويعطيك العافية ويتقبل منك. أبو عيد يقول أنا مسافر وصليت يعني المغرب وناوي الجمع، يقول بعدين لما جيت أصلي العشاء ركعتين، يقول شفت ناس يصلون ظنيتهم يصلون العشاء، دخلت معهم بنية المغرب ركعتين وتبين بأنهم يصلون المغرب. يقول في الركعة الثانية لما قام جلست أنا وسلمت. يقول ما حكم صلاتي؟ أخي الفاضل، هذه المسألة حقيقة من المسائل الخلافية، والخلاف فيها شديد بين العلماء في القديم والحديث، لأن عندنا قاعدة وهو أن المسافر إذا صلى خلف مقيم يجب عليه أن يتم، كما قال ابن عباس وهو مذهب جماهير أهل العلم، بل حكي الاتفاق على ذلك أن الإنسان إذا صلى خلف مقيم يجب عليه أن يتم. لكن إذا صلى خلف مسافر وهذا المسافر أصلا يصلي مثلا قصر وجمع وافقه في صلاة مثل المغرب التي لا تقصر، فبعض الفقهاء يقول لا بأس لو أنه أتى بهيئة صلاة العشاء اللي في السفر ركعتين، ما دام أن هذا أصلا مسافر وأدركه. وبعض العلماء يقول لا بد أن يتم. عموما المسألة واسعة، وإذا أحببت أنك يعني تقضيها طيب، وإذا ما قضيتها فما في بأس بارك الله فيك، وذلك لقوة الخلاف. نعم. أمينة من عمان تسأل تقول بالنسبة للمرأة، طبعا يقول لا تجب، تقول لا تجب عليها صلاة الجماعة، هل هناك أشياء ينفرد فيها الرجال في المسجد من حيث الأذكار ومن حيث كذا وكذا مثلا، والمرأة ممكن تأتي بها في البيت؟ أخت الفاضلة وذكرت طبعا قضية فجر يوم الجمعة قراءة سورة الإنسان والسجدة. أختي أمينة الله يرضى عليك ويبارك فيك، بالنسبة لصلاة النساء كصلاة الرجال سواء بسواء، من حيث الهيئة وهيكل الصلاة وصفة الصلاة وكيفية الصلاة واحدة لا تتغير أبدا، فالمرأة تصلي كما الرجل. لكن الله تعالى العزيز الحكيم خفف عن المرأة فأسقط عنها وجوب الجمعة، وأسقط عنها وجوب الجماعة، وأسقط عنها جملة من الأشياء. بالنسبة لك أنت الآن تصلين كما يصلي الرجال، بالنسبة للقراءة هذا راجع لك. يعني الآن أفترض يا أختي أمينة إمام المسجد مثلا صلاة العشاء يقرأ والشمس وضحاها، أنت تقولي لا أنا بقرأ البقرة، ما حد يقول لك لا، اقرأ البقرة، اقرأ آل عمران، اقرأ النساء، اقرأ سورة عمّة مثلا كاملة. يعني بمعنى أنك ممكن تزيدين حتى على ما يقرأه الإمام في الصلاة. بالنسبة لفجر يوم الجمعة طيب ما في بأس أنك تقرأين سورة السجدة والإنسان، وإن كان العلماء يقولون هذه لصلاة الجماعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بها لما يصلي بالناس، لكن حبيت تقرأين ما في مانع، بل هي سنة، بل هي سنة، لو قرأتيها وتفكرت فيها وتأملت وتدبرت شيء عظيم وطيب. طيب أرجع لك يا أخت أمينة بعد ما أخذ هذه المجموعة، تفضل. جمعة.
ألو شاركتي شاركتي. نعم شاركتي.
تفضل أخي تفضل. عليكم السلام ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ أنا عندي أريد أخذ لي، أنا مريض وعندي عجز عندي يعني، أريد أخذ لي سلفة.
إيه.
سلفة وهاي لازم أقلد، تقول لك إحنا عندنا شيخ هنا بالمحافظة بالعراق يقول السلفة مو حرام إذا أنت تزرع بها على مود تجيب بها أطفال، فهاي هل حرام أم حلال؟
يعني ربوية.
أريد أسوي بها إيه؟
السلفة ربوية.
السلفة إيه السلفة هي بس من على 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 الكيكارد مال 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 بالعراق مال مال الموظفين.
نعم نعم. أبشر جمعة تسمع الجواب.
فهاي هاي حلال أو حرام؟
أبشر جمعة أبشر.
جزاك الله ألف خير.
مرحبا مرحبا. أم صالح. أم صالح بريطاني. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي سؤال لو سمحت.
تفضل أختي.
نحن عايشين هنا في بريطانيا في مسجد جنب البيت، وفي مسجد 10 دقائق، بس المسجد اللي جنب البيت متأخر شوية على الصلاة، والمسجد اللي شوية 10 دقائق ما قدم على الصلاة، مش عارف إيش من وقت إحنا نتبع.
وتقدم على الصلاة؟
المسجد اللي جنب البيت شوية متأخر لصلاة الظهر أو العصر، وإحنا نعمل بعض الأحيان نريد نصلي الصلاة على وقتها.
أيه.
بس المسجد اللي شوية 10 دقائق الوقت شوية متقدم.
أختي أم صالح بس أبغى أسألك كم سؤال بالنسبة للأذان، واحد بينهما؟
لا.
يعني هذا يأذن وذاك بعده كم يؤذن؟
10 دقائق كده 20 دقيقة.
10 دقائق يعني أذان
على صلاة الظهر أو العصر.
أي طيب ما عذرهم ما حجتهم؟
أنا مش عارف لأن هذا المسجد هو المسجد باكستاني يعني اللي يعملون
نعم هذا في
المسجد الثاني هو يمني.
هذا في صلاة العصر فقط.
صلاة العصر والظهر هم دائما بيتأخروا شوي ونحن نعمل نريد نصلي الصلاة على وقتها.
وضحت وضحت أختي أبشر إن شاء الله. سؤال آخر.
ولو سمحت يا شيخ أنا أريد رقمك لأن عندي مشكلة خاصة وأريدك تنصحني فيها لأن عدة شيوخ يقولي عدة جوابات مش عارف
صح. إن شاء الله خذي من الكنترول يساعدونك إن شاء الله. اتصلي مرة ثانية أم صالح بيعطونك إن شاء الله. خلاص ناجي تفضل يا ناجي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي سؤال بخصوص تدبر القرآن، حضرت أنا الحلقة متاعك يوم السبت.
إيه؟
بالنسبة لي أنا عندما أريد أن تدبر القرآن ضروري نتبع التفسير والمعاني الكلمات عن طريق النقال، يعني نفضل يوميا نقرأ القرآن بالنقال لأن فيه تفسير ومعاني الكلمات.
نعم.
لكي أتدبر، فما رأيك في ذلك؟
إن شاء الله يا ناجي.
بارك الله فيك.
مرحبا أخوي أبو هيثم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شكرا الشيخ.
مرحبا أخوي.
الله يسلمك. شيخ سؤالي، نحن ندعي اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات.
نعم.
المؤمن مبين هو مؤمن، بينما المسلم أكو مؤمن دينه وأكو فاسق. لأن نحن شلون ندعو نساوي الفاسق والراجر ويا المؤمن؟
إن شاء الله أبو هيثم.
أي والله يعني شلون يعني يساويهم لأنه هذا فاسق وهذا يسكر.
إن شاء الله أبو هيثم. إن شاء الله أبو هيثم.
يساوينه مع المؤمن. الله يسلمك.
أبشر أبشر أبشر. فضل عبد الرحمن من اليمن.
أيوة من اليمن. السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحب عبد الرحمن.
والله يا أخي أنا اشتبتك في فتوى، في كنت ليلة من الليالي نايم وبعد ما سمعت جاني أصوات وبعدين كان يقولوا اخصوه اخصوه، فسمعت ضبضة إبرة في الخصية وواحدة في العرق. عشان أبغى أسألك في هذا السؤال كيف
عبد الرحمن.
أيوة.
ممكن تعيد للسؤال شوي شوي. عيد للسؤال عفوا. سمعت صوت من جيرانك
يا أخي؟ لا صوت يعني صوت وأنا نايم.
أيوة.
لا ما هم جيراني، صوت يعني غريب.
وأنت نايم؟
وأنا نايم.
أيوة.
فقال لهم كانت معهم يقولوا اخصوه اخصوه
اخصوه
أيوة يعني يعني سمد إبرة في ألف الخصية وإبرة ثانية في العرق.
إيه.
وتشي أشوف إيش السالفة.
إيه وتحتاج معبر رؤى يا عبد الرحمن الله يهديك. أنا ما عبر رؤى. لكن إن شاء الله خير إن شاء الله خير. حياك الله يا عبد الرحمن حياك الله. طيب طيب الله يبارك في الجميع. أمينة من عمان في دعاء في سؤال الثاني تقول يعني بالنسبة للدعاء الذي يستجاب بين الأذان والإقامة لأن نسلم قال يعني روي عنه أنه قال الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. تقول أي إقامة؟ إقامة المسجد ولا إقامة أنا؟ لا إقامتك أنت يا أمينة إقامتك أنت لأنك أنت لست مرتبطة بالمسجد. فما بين الأذان أذان المسجد دخول الوقت والإقامة إقامتك أنت هذه كلها فترة لإجابة الدعاء العبرة بأداء الصلاة. فلو أفترض الآن جماعة المسجد طلعوا من صلاة العصر وأنت ما صليتي ما زال وقت إجابة الدعاء بالنسبة لك متسع فلك أن تدعي الله عز وجل هذه الفترة كلها حتى تصلين. بارك الله فيك. سفيان من الجزائر يسأل يقول عندنا مصلى يقول بعض الناس يأتي إلى مكان الإمام ويصلي فيه يتعمد الصلاة فيه ويقول يأتي أحيانا الإمام يريد أن يقيم فينتظر حتى ينتهي. يقول يعني ما الحكم في مثل هذا الأمر؟ سفيان الله يرضى عليك ويبارك فيك يجب على الأخ هذا أن يعلم بأنه لم يثبت عندنا لا في القرآن ولا في السنة ولا في قول من يعتد بقوله بعد قول المعصوم عليه الصلاة والسلام كالخلفاء الراشدين الأربعة وشيء من مثلا آثار الصحابة أن الصلاة في المحراب محراب المساجد اللي يسمون المحراب الآن الناس اللي يصلي في الإمام له فضيلة. ما له فضيلة؟ ما عندنا دليل يعني سواء صلى هنا ولا صلى في آخر المسجد السنة الأمر واحد الأمر واحد. ذاك الصلاة في الروضة الشريفة صحيح ورد في الروضة الشريفة ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة وحث النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة على اهتبال هذا المكان للصلاة حتى أنه يعني روي عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يحرصون على الصلاة هنا ويرفعون هذا الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأنه حث على الصلاة هنا. أما قضية المساجد العادية يجي يصلي في مكان الإمام معتقدا بأنه له فضيلة ويعطل الإمام عن الإقامة أو يحرج الإمام هذا غلط ما له داعي يصلي في الصف الأول أو كذا. فنبهه على أن هذا خطأ هذا خطأ ولا يليق لأنه ما عندنا فضيلة. ولو في فضيلة تقاتل الناس على هذا المكان صح ولا لا؟ تقاتل كل يريد أن يصلي في المكان فهذا المكان ليس له فضيلة هذا مكان لتقدم الإمام فقط. أخبروه بهذا بارك الله فيكم قولوا له قد يأثم الإنسان قد يأثم إذا مثلا استمر ملازمة هذا المكان. لماذا؟ أولا حينما يوظف الصلاة هنا باستمرار ويحرص على ذلك خالف النبي عليه الصلاة والسلام حينما نهى عن اتخاذ المكان في المسجد ويبرك فيه مثل ما يبرك البعير يتخذه ويبرك فيه مثل ما يبرك البعير يتخذه عادة. الأمر الثاني أين الدليل على أن الإنسان يصلي في هذا المكان؟ ما في دليل. قد يصل إلى البدعة يعني إذا اعتقد بأن والله هذا المكان له فضيلة ولا كذا ومنزلة يحتاج إلى دليل. الأمر الآخر قد يثير عرق الحسد في الناس يعني الإمام الآن لما يجي وقت الصلاة قد يعني وقت الإقامة قد حان وهذا الأخ يصلي يمكن ما أخذ راحته ما شاء الله يصلي 4 دقائق 5 دقائق يعني يجعل الناس يحقدون عليه وأيضا الآخر قد يحسدونه. فالإنسان مثل ما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم الإنسان يبتعد عن المواطن التي تجلب له المشاكل. ولذلك الرسول قال اتقوا اللاعنين وفي لفظ اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس وظلهم لأن هذه الأماكن تجلب اللعنة. فأي تصرف يجلب على الإنسان شر وكلام وغيبة وحسد وقيل وقال يبتعد عنه. وصوا بهذا وانصح بهذا بارك الله فيك. سفيان يسأل عن إمام يقرأ في قول الله تعالى فمأواهم جهنم مأواهم جهنم يقول يقرأ مأواهم جهنم يقول هل هذه قراءة؟ والله ما يحضرني الآن يا أخوي سفيان. فإذا كان الرجل يعني يقرأ بقراءة معينة مثلا من القراءات المشهورة قد يكون هذا هذه قراءة وجه من أوجه القراءة. وأما الآن لا يحضرني بارك الله فيك ورضي عنك. جمعة من العراق يقول بأنه مريض وعنده عجز فيما يتعلق بقضية الإنجاب ويقول يعني أحتاج إلى سلفة يقول هل يجوز؟ يقول هناك من أفتاني بالجواز وأحتاج إلى مثل هذا الأمر. جمعة، أسأل الله تعالى في هذه الساعة أن يمنحك وأن يرزقك وأن يهبك الذرية الصالحة، أسأل الله جل وعلا أن يقدر لك الخير حيث كان. لكن أخي الفاضل أحذرك وأنبهك وأنصحك بأن لا تقترب إلى هذا الأمر. مسألة الربا من أخبث المكاسب الربا، وأنت تريد خير، تريد ذرية صالحة، فلا تجعل الطريق محرم للوصول إلى الذرية الصالحة. واعلم يا أخي الفاضل بأن هذه القروض الربوية من أخبث المكاسب، والله جل وعلا قل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قل جل وعلا يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. يمحق المحق أحيانا الاستئصال، وأحيانا محق البركة، إذهاب البركة من هذا الشيء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حذر من الربا وبين خطورة الربا، واللجوء إلى الربا لا يكون إلا في حالة واحدة، وهي حالة الضرورة التي ضابطها أن يكون الإنسان في حالة إذا ما أخذ ربا مات، هذا المعنى. ومسألة الأولاد يا أخي الفاضل هذا تقدير الله، ولذلك أنت يا أخي الفاضل ما تدري الخير أين، ما تدري الخير أين، في الأولاد ولا في عدم الإنجاب، ما تدري الخير وين. وتضرع إلى ربك ومولاك واسأله جل وعلا أن يرزقك الذرية، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. اسأل الله عز وجل، أكثر من الاستغفار، كما كان زين العابدين رضي الله عنه ورحمه الله تعالى لما جاءه رجل يشكو العقم قال أكثر من الاستغفار، قال من أين ذاك؟ قال في قول الله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. قالوا المدد نوعان، مدد إيجاد بعد عدم، ومدد قوة بعد ضعف، مدد قوة بعد ضعف. وهذا مروي عن الحسن أيضا أنه كان يأمر من عنده عقم أن يكثر من الاستغفار. فيا أخي الفاضل تجنب هذا ولا ترتكب خطأ ستندم عليه طوال عمرك، تقول ليتني ما فعلت. وقد تأتيك ذرية منزوعة البركة وقد يكون بسبب هذا القرض الربوي، فاسأل الله الخيرة، قل يا رب اختر لي، يا رب اختر لي، ولو أخذت من الزكاة والصدقات أفضل والله من أن تأخذ الربا. ووالله يا جمعة وإن شاء الله أنك بعيد، لو جلست عند أبواب المساجد تمد يديك حتى تجري العملية والله أفضل من أنك تأخذ قرض ربوي، يعني أفضل. ولكن أنا لا أدعوك إلى مثل هذا، أنا أبين لك المفاضلة فقط. فأنا أنصحك بأن لا تلجأ إلى مثل هذا الأمر، وهناك طرق كثيرة ممكن تدخل في عملية مرابحة عن طريق مصارف إسلامية أو عن طريق شركات أو مؤسسات مرابحة، ممكن تدخل عن طريق جمعية مثلا معينة بينك وبين زملائك الموظفين، كل واحد يدفع له مثلا مبلغ ولما تحصله تعمل، ممكن تقترض قرض حسن، ممكن تدخل في شراكة مثلا معينة. يعني أنا أفتح لك أبواب، يمكن أنت أكثر مني دراية بالأبواب. لا تلجأ إلى الربا، الخيارات الحلال كثيرة جدا بإذن الله. أم صالح من بريطانيا تقول عندنا مسجدين، مسجد يعني بينهما اختلاف في الأذان، هذا يؤذن وذاك بعد 10 دقائق، تقول على أيهما؟ أم صالح أنت لما ذكرتي لي الإخوة اللي عندكم اللي من القارة الآسيوية بارك الله فيهم وفقهم الله جزاهم الله خير على حرصهم على إقامة شعائر الله وحرصهم على المسلمين، هذا شيء عظيم. والمسألة أخت الفاضل راجعة لخلاف فقهي عندنا، الجمهور اللي هم المالكية والشافعية والحنابلة يقولون بأن وقت صلاة الظهر ينتهي عندما يصبح ظل الشيء مثله، يعني هذا مثله غير فيء الزوال. الحنفية لا، يخالفون الجمهور فيقولون لا، حتى يكون مثليه، حتى يكون مثليه. ولذلك هم يتأخرون عن المسجد اللي مثلا الإمام أو الجهة مثلا يأخذون بقول الجمهور، والحنفية دائما يؤخرون أذان العصر. عموما المسألة واسعة ولله الحمد، لو صليتم على هذا المسجد أو على ذاك المسجد المسألة واسعة. لماذا؟ لأن وقت العصر يعني يبدأ من ظل كل شيء مثله على قول الجمهور إلى اصفرار الشمس، إلى اصفرار الشمس. والمسجد الثاني اللي فيه الإخوة الباكستاني جزما 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 أن وقت العصر قد دخل، ولذلك لو صليتوا قبل أذانهم أو بعد أذانهم أو مع أذانهم الحمد لله صلاتكم صحيحة بارك الله فيكم. ناجي يقول بأنه تابع حلقة السبت الماضي فيما يتعلق بتدبر القرآن والخشوع وكذا، يقول أنا دائما يعني أنظر في التفسير وتابع التفسير، يعني هل هذا الفعل صحيح؟ أخوي ناجي نعم، وأنا أعتقد أني ذكرت هذا، مهم جدا أن الإنسان ينظر في التفسير، ولذلك من أهم العوامل التي تعين على الخشوع وتعين على التدبر هي معرفة معاني الآيات القرآنية، معرفة تفسيرها مثلا، ولذلك التفسير هذا يؤثر حقيقي، يعني يعين على التدبر. ولما الإنسان يقف على خاصة اللغة العربية، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فالرجوع إلى المعاجم اللغوية، الرجوع إلى تفسير أهل العلم، وبالمجزوم أن أغلب المفسرين اعتمدوا على لغة العرب، ولذلك الاكتفاء بالتفاسير السليمة الخالية من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والإسرائيليات والبدع هذا مهم جدا، ولذلك يضيف إليك إضافة عجيبة. فأنت تجد فرق لما تقرأ مثلا أفتر الصورة عمة، تقرأها من دون تفسير، لكن لما تقرأها بتفسير تأخذ تفسيرا تشعر بأن في إضافة جديدة لك، فيه قراءة جديدة، فيه تدبر. يعني لما تقرأ عمة، ما معنى عمة؟ أغلب الناس الآن تسأل تقول إيش معنى عمة، ما يدري، يعني ما يعرف بأنها يعني كلمتين يعني مركبة من عن ما أو عن ماذا. وكثير من يتساءلون عن النبأ، ما هو النبأ، النبأ العظيم، وهل هناك فرق بين النبأ والخبر؟ هذه كلها تجدها في كتب التفسير، تضيف لك إضافة عجيبة. النبأ العظيم، يا أخي جاءنا نبأ، ما يقول جاءنا خبر، الخبر أقل، لكن النبأ وراء مفاجأة، في مفاجأة عن النبأ العظيم يوم القيامة. فالمقصود بأن قراءة التفسير مهم، ولذلك أنا أنصح دائما بأن الإنسان يعتني بتفسير القرآن، والتفسير هذا بالمجزوم سيضيف لك إضافات عجيبة وعظيمة، وسيكون سبب قوي ومؤثر في مسألة التدبر والخشوع. أبو هيثم من العراق بارك الله فيه يسأل، يقول لما ندعو نقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، يقول المؤمنين معروفين، المسلمين قد يكون فيهم يعني فساق، فكيف أدعو وأساوي بين المؤمنين والفاسقين؟ يقول كيف أخي أبو هيثم، ما أدري من أين أتيت، بارك الله فيك وتحملني، بارك الله فيك. أولا رضي الله عنك وحفظك الله وتقبل الله منك دعائك. المسلم يحمل سلام عالمي، المسلم يحمل شعور بالمحبة لجميع الخلق ويتمنى لهم الخير، ولذلك أنت مطالب أيضا أن تدعو للكافرين اللهم اهدهم. النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له يا رسول الله دوس وقبيلة كذا يعني أمعنوا في الكفر وأمعنوا في الضلال، يقول أبو هريرة فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، قلت هلك الدوس، فقال اللهم اهد دوسا وأت بهم، فجاءوا مسلمين. ولذلك نحن نتمنى كل أمم الكفر هذه تدخل في دين الله، هذا أمر أول. الأمر الثاني، الله عز وجل قال اللهم لما قال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخره، هذا يدلنا على أن هناك فرق بين المسلم والمؤمن، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن. ولذلك لما يأتي السياق القرآني في ذكر الإسلام والإيمان يفترقان، بمعنى يكون الإسلام للأعمال الظاهرة والإيمان للأعمال الباطنة والظاهرة، ولذلك دائرة الإيمان أوسع من دائرة الإسلام، فالإيمان يشمل أركان الإسلام وأركان الإيمان. المسلم هو الذي يؤدي الأعمال الظاهرة، وقد يكون مؤمنا حينما يعتقد بالأصول الإيمان، وكل مسلم، كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر ويؤمن بالملائكة والنبيين والكتب والرسل، إذن هو مؤمن. فلذلك لما يجي التعبير هذا لبيان أن هناك من بلغ رتبة عالية في الإيمان بحيث أنه وسع دائرة الإيمان. الأمر الآخر، من قال لك بأن المؤمن لا يذنب؟ من قال؟ ما من أحد إلا وهو خطاء، ولذلك يقول الله جل وعلا، وإن يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء، كل، هذه من ألفاظ العموم، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. الأمر الآخر، الدعاء للفاسق أولى من الدعاء للمؤمن يا أبا هيثم. أنا لما أدعو للإنسان الذي عنده فسق مثلا وعنده معصية أولى من أن أدعو لمثلا المطيع، المطيع الحمد لله في طاعة وفي خير، لكن هذا الذي يحتاج أنني أدعو له ليتوب الله عليه، ليغفر الله له، ليتجاوز الله عنه، هذا الأمر يا أخي الفاضل. ولذلك مسألة الإسلام والإيمان يجب أن نفهمها بهذا المعنى، بهذا المعنى. ولذلك النبي عليه ربنا جل وعلا لما قال: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وعندنا صحابة وسلم كلهم مؤمنين، حتى الأعراب الذين أسلموا فيما بعد قوي إيمانهم، ولذلك هم أتوا فأعلنوا الإسلام، ثم لما تعلموا أحكام الدين أصبحوا من أهل الإيمان. ولذلك ربنا جل وعلا عدل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكلهم عدول وكلهم من أهل الإيمان، والناس على الإيمان ولله الحمد. الآن أغلب أهل الإسلام فيما يظهر مؤمنين، مؤمنين ومسلمين ولله الحمد. لماذا؟ لأنهم أتوا بشعائر الإسلام الظاهرة ويؤمنون بأصول الإيمان، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره من الله عز وجل. والإيمان درجات شعب عندنا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وستون، وفي لفظ بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. والإيمان عندنا شعب، فإذا ذهبت شعبة بقيت باقي الشعب. ولكن ما يجوز لنا أن نحكم على شخص بالفسق مثلا إذا ارتكب، إذا نقصت منه شعبة. لكن أحيانا إذا كان العمل ظاهر مفسق، يعني ظاهر، ممكن يحكم عليه بالفسق الظاهر، لكن ما يسلب الإيمان كله، وإنما يقال فسق بهذا العمل وبقيت أعماله وشعبه الأخرى. تفضلوا. تفضلوا أم أحمد.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ بشر تستفسر منه، أنا عندي أختي تعرف واحدة من خلال الفيس.
أختك إيش؟
شوف لها مثلا من أجل مشكلة أو هاي تأخذ الخير بالقرآن.
أختي إيش تعمل؟ أختك إيش تعمل؟
لا، أختي أدها صديقتها على
صديقتها؟
أي
أيوة.
مثلا أدها مشكلة أو هاي
أم أحمد الله يرضى عليك، الصوت يقطع ما أسمع شيء.
أي تأخذ الخير بالقرآن، مثلا أجل مشكلة أي شيء
تأخذ الخير من القرآن. ها
أي.
طيب أنا أجبت هذا من قبل كم يوم يا أخت الفاضل، أنت حضرتي الحلقة قبل كم يوم؟
لا لا ما سمعتها.
إيه، أنا أيضا من العراق جاءني سؤال وأجبت على هذا بأن هذا محرم ولا يجوز.
أكو آيات أو كلمات يقول.
طيب يا محمد، عموما الصوت غير واضح يقطع، لكن إن شاء الله فهمت السؤال وبجيبك. تفضل عبد التواب. عبد التواب راح. عبد التواب ها. طيب عبد الرحمن من اليمن بارك الله فيه. طبعا يا أخي عبد الرحمن، أنا ما أفسر الأحلام في هذا البرنامج، ما أفسر الأحلام ولا أعبر الأحلام، لكن عموما الإنسان إذا رأى شيء يعني يفرحه يعني ورؤية يحمد الله عليها ويسأل الله من خيره، يسأل الله عز وجل من خيره، وإذا رأى ما يكره يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم ومن شرها، ويتفل عن يساره 3 مرات، ويغير جهة نومه، ويتوضأ ويصلي ركعتين. وعموما يعني بالنسبة لي يعني مسألة الإخصاء هذه ليست شر، يعني لا تعتقد بأنها شر. النبي عليه الصلاة والسلام ما ضحى بكبشين أقرنين، قال خصيين، قالوا لي يطيب لحمة، فلعل إن شاء الله هذه إطابة لك. بارك الله فيك يا عبد الرحمن. أم أحمد من العراق تقول بأن أختها لها صديقة، تقول هذه أي مشكلة تمر عليها تفتح القرآن وتقرأ وكذا. أخت الفاضل، أنا سبق أنني أجبت على هذا السؤال وبينت بأن هذا من الأفعال المحرمة والتي لا تجوز، وهذا يقود إلى شؤم في القرآن، ويقود إلى والعياذ بالله نوع من الطيرة، وهذه محرمة ولا تجوز، وهذا فعل الكهان والسحرة والدجالين والعرافين، فينتهي الإنسان عن هذا. ولذلك الإنسان إذا أراد أن يقدم على شيء يستخير الله عز وجل، يصلي ركعتين ثم يدعو بدعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر سميه خير لي في ديني وفي دنياي، في عاجل أمري وآجلي، فيسره لي ويسرني له، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني وفي دنياي وفي عاجل أمري وآجلي، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. هذا الذي علمنا إليه نسلم. أما قضية فتح المصحف أو فتح الكتب وحساب 7 صفحات، هذا من فعل الدجالين، هذا من فعل المشعوذين، هذا من فعل السحرة، هذا من فعل المبطلين الذين يريدون حرف الناس، وبعدين قد يورث الإنسان شؤم والعياذ بالله طيرة، قد يورثه أيضا بلاء حينما تقع عينه على آية فيها عذاب أو وعيد. نسأل الله العافية والسلامة. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج. أشكركم على المتابعة، موعدي معكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.